أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 12، وهي مسألة الغش أو الغش بالفتح أو بالكسر، والكلام فيها في عدة مقامات. المقام الأول فيما هو المراد من الغش. المصنف قدس سره لم يتعرض إلى تحديد المراد من الغش، وإذا رجعنا إلى الروايات فإننا لا نجد أن هناك حقيقة شرعية أو متشرعية، فالشارع لم يتصدى لبيان معنى الغش في الأدلة، وحينئذ يكون المدار على ما يفهمه العرف من هذا اللفظ، فإن كل لفظ ورد في لسان الأدلة ولم يتصد الشارع لتحديد المراد منه فإنه سكوته عن بيان معناه إرجاع واتكال إلى المرتكز العرفي. فهنا ما هو المراد من الغش؟ هذا اللفظ ما له من معنى، ما هو المراد منه؟ إذا رجعنا إلى كلمات اللغة وكلمات العرف، فالغش يأتي بالفتح والكسر، والفتح هو المعنى المصدري، غش يغش غشا، غش بالفتح بالمعنى المصدري، والغش بالمعنى الاسم المصدري. والفرق بين المصدر واسم المصدر كما درستم هو أن المصدر يدل على الحدث منسوبا لفاعل ما، وأما اسم المصدر فهو يدل على ذات الحدث، وعادة ما يكون اسم المصدر نتيجة الفعل، مثل توضأ يتوضأ توضؤا، توضؤ مصدر. ما هي نتيجة التوضؤ؟ الوضوء، حصول الوضوء، فيقال الوضوء اسم مصدر. فهنا غش يغش غشا، ونتيجة الغش تحقق الغش، فالغش هذا سيكون بمعنى الاسم المصدر. والمناسب لعناوين الأبحاث كما أشرنا سابقا هو المعنى المصدري، لأنه نبحث عن حكم فعل المكلف، حكم التكليف للأفعال المكلفين، وما يستبطن النظر إلى المكلف، وأي معنى؟ المعنى المصدري. ولهذا المصنف إذا تلاحظون في عناوين الكتب قال تزيين، تصوير، كل المعاني المصدرية، السب. فهنا المناسب أن يكون الغش. فما هو موجود في كتاب الروضة في اللمعة وكتاب الرياض من الضبط بالكسر محل تأمل. عناوين الكتب المناسب لها المعنى المصدري لا المعنى الاسم المصدري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو المراد العرفي، المعنى العرفي للغش؟ ذكرت عدة تعريفات، نشير إلى تعريفين منها. الأول ما ذكره الشهيدي، الفتاح الشهيدي، قال الغش هو الفعل الذي يقوم به الشخص الموجب لعدم الخلوص عما يرغب عنه. أعيد العبارة،
هو الفعل الذي يقوم به الشخص الموجب هذا الفعل لعدم الخلوص عما يرغب عنه. بيان هذا التعريف للغش أصعب من الغش. بيان هذا أننا إذا رجعنا إلى معاجم اللغة فإن الغش عندهم خلاف النصح. الغش لغة خلاف النصح، والنصح بمعنى الخلوص، فيقال توبة النصوح وناصحة أي خالصة، ونصحني أي أخلصني. والغش هو خلاف خلاف الخلوص، خلاف النصح. فحينئذ الغش هو أن يقوم الفعل الشخص بفعل ما يوجب هذا الفعل عدم تحقق الخلوص. الخلوص عن ماذا؟ الخلوص عن ما يرغب عنه، مو ما يرغب فيه، ما يرغب عنه. يعني يقوم بفعل ما يوجب أن يختلط هذا الشيء الذي أريده المرغوب فيه مع المرغوب عنه، فلا يكون هذا خالصا فيما يرغب فيه، بل أنه مشوب بما يرغب عنه. مثلا أنا أريد أن أشتري الحنطة وأريد الحنطة الجيدة، فيقوم ويخلط الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة، فما يقوم به الشخص موجب لعدم الخلوص هذا الذي أريده عما أرغب عنه. الرديء أرغب عنه وقد خلطه بما أرغب فيه. هذا هو كلام من؟ الشهيد. ولكن المعنى الثاني ما ذكره المحقق الإيرواني، قال الغش هو ستر، التفت للقيود، ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه طلبا للزيادة في المعاملة، طلبا للزيادة في المعاملة. هذا الكلام من الإيرواني يتضمن أربعة قيود. القيد الأول ستر ما لا يرغب فيه، ستر، فما لم يكن هناك ستر فليس بغش. فلو فرضنا أن هذا البائع خلط الرديء بالجيد ولكن الامتزاج ظاهر يعرف بالنظر البسيط، وليس هذا أمرا مستور، يعرف بمجرد النظر والتقليب البسيط، فهذا لا يقال غش، لأن الغش متقوم بالستر، متقوم بالخفاء. فمتى ما كان هناك خفاء بحيث لا يعرف بظاهر النظر العام، بأن ينظر إليه ما يعرفه، أو يقلب أو يفحص فحصا عاديا لا يعرفه، فيقال هذا غش، غشون. إذن الغش متقوم بعملية، عملية السد. القيد الثاني أن يكون ستر ما لا يرغب فيه، فلا بد أن يكون المستور أردأ من غير المستور حتى يقال ستر ما لا يرغب فيه. وأما لو اشترى الحنطة الرديئة وجعل تحتها الحنطة الجيدة فهل يقال غش؟ إذا سترى ما يرغب فيه أو لا يرغب عنه مساويا أو كذا لا يسمى غش. إذن الغش متقوم بشنو؟ بأن يكون هذا المستور مما يرغب فيه. القيد الثالث أن يكون هذا الخلط طلبا في الزيادة في الثمن، وبناء على هذا لو خلط الحنطة الجيدة بالرديئة وجعل الرديء مستور ووهبه، لا يقال غش، فإن هذا وإن كان ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، ولكن ليس طلبا للزيادة الثمن، هو معاوض مجان، فهنا لا يقال عنه غش أصلا. هنا بعض الأعلام قال هو غش ولكنه ليس بمحرم، وفرق بين الغش موضوعا والحكم الحرمة حكما، لكن الحق يقول غش، العرف يقول غشه، إذا هو وهبه إياه هل يقال غشه؟ يقول يوم يقال غشه هبة، ما في معاملة، ما في معاوضة، هبة يتقرب منه يقول غشه مجانية، يعني وما زال في السعر مثلا، هل يقال؟ يقول هو ما يصدق. المهم مسألة يعني تحتاج إلى ترقيق، لكنه لا يشمله موضوع الحرمة بلا إشكال. القيد الثالث قال طلبا في الزيادة في المعاملة، فقيده أن تكون الزيادة في المعاملة، هل هذا قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ نعم هل هذا قوله معاملة في قبال شنو؟ طلبا للزيادة في المعاملة، هبة، نعم، فيكون هذا قيد توضيح يعني مو قيد احترام. ما يتصور أن قيد احترام زي فبعضهم قال هذا القيد من المحقق، هذا قيد توضيحي، طلب للزيادة، خو زيادة ماذا يعني؟ ظاهر أنه زيادة العوض، الأجرة، الثمن، عوض، وهذا العوض لا يكون إلا في المعاملة، فقد يقال بأن هذا إنما هو قيد توضيحي، ويمكن الاستغناء طلب الزيادة يعني زيادة في العوض، والعوض قد يكون بل والعوض إنما يكون في في المعاملة، وأما في الإيقاعات ما عندنا عوض وعندنا معوض. هذا ما ذكره المحقق الإيرواني، هذه النقطة الثانية في البحث. النقطة الثالثة كلها في الموضوع، هل يشترط في انطباق عنوان الغش عدم علم المشتري أو لا يشترط ذلك في صدق عنوان الغش موضوعا؟ لاحظنا في الموضوع مو في الحكم. بيان ذلك، تارة نفترض أن البائع جاهل بأنه يوجد هناك حنطة رديئة، كما لو جاء ولده ووضع الحنطة الرديئة، أو أن هذا البائع كان يعتقد أن الحنطة سالمة ولا يعلم بأن هذا الذي جعله في الأسفل رديء، فهنا لا يقال عرفا أنه غش. إذن صدق عنوان الغش متقوم بأن الغاش عالم بأنه حصل هناك خلط مذكور، وإلا إذا ما كان ملتفت لا يقال عرفا أنه غش غش، هذا واضح الكلام في الثاني. ولكنه هل يشترط في انطباق عنوان الغش عدم علم المشتري؟ علم البائع شرط، جهل المشتري شرط أو لا؟ حتى لو كان المشتري عالم ومطلع فيصدق عنوان ال، فبعضهم قال إذا كان المشتري عالما لا يقال بأن البائع غاش، فالغش عرفا متقوم بخفاء الأمر على من؟ المشتري. ولكن هناك اتجاه آخر، قال يقال أن فلان غش وإن كان المشتري اطلع على غشه، كما لو كان المشتري يتجسس عليه فرآه أن هذا في شنو في الخزان خلط اللبن بالماء، فالعرف يقول هذا غاش، خلط الرديء بالجيد وإن كان المشتري مطلعا عليه، وكان المشتري يعلم بالحال كما لو كان متجسسا عليه، فتح الكاميرات واضح أعلمه صاحبه، ألا يقال هذا غاش؟ ماذا تقولون؟ يقال هذا غاش، هذا خلط الرديء بالجيد، هذا غش. نعم لو كان هذا الخلط ظاهرا للعيان لكل واحد يشوفه، مثل ما ذكرنا في المطلب السابق، كان الجيد والرديء ظاهران ما في ستر، ما لم يقم البائع بالستر، قطعا هذا مو غاش. قلنا سابقا الكلام لو الباع ستر بحيث لا يطلع عليه عادة، ولكن المشتري اطلع بطرق معينة، ألا يقال أن البائع غاش؟ يقال البائع غاش وإن كان المشتري ملتفت إلى غش البائع. ما يقولون البائع مو غاش، يقول البائع غاش والمشتري ملتفت لغش البائع. فقد يقال لا يشترط في انطباق عنوان الغش عدم جهل المشتري، بل حتى لو لكن على مو بالطرق المتعارفة، لأن لو علم بالطرق المتعارفة رجعنا إلى المطلب السابق أنه ما في ستر، كلامنا مع فرض وجود الستر، هذا قام بعملية ستر، يعني لا تظهر لي لا تظهر بالأمور المتعارفة، فمجرد اطلاع المشتري على ذلك بأمارتين أو بعلمين أو باتفاق ما لا يستبع عنوان الغش عرفا في المقام. ولا يبعد صحة هذا الكلام أنه يقال أن هناك غش ينطبق عنوان الغش عرفا. ولهذا قال المحقق الشهيدي، قال لا يعتبر في مفهومه، هذه عبارة الشهيدي شيخ فتاح الشهيدي، لا يعتبر في مفهومه لغة وعرفا مجهولية الواقع، إلى أن قال ولذا يقال علمت بالغش وجهلت به، يتوارد عليه العلم والجهل، فتوارد العلم والجهل شيخنا الزكي أمر على شنو؟ انطباق وانحفاظ عنوان الغش كمقسم في كلا القسمين. علمت بالغش، ولو كان العلم يزيل عنوان الغش ما يقول علمت بالغش، جمع بين النقيضين. قال ودعوى تجري بلي كذا كذا، فلا يصغى إلى ما في بعض الحواشي، لا تصغي، لا تروح لحواشي ثاني، فتاح شهيد يقول لك لا تروح لحواشي من هنا وهناك، فلا يصغى على حاشيتي، فلا يصغى إلى ما في بعض الحواشي من اعتبارية مجهولية الواقع في أصل حقيقته. هداية الطالب الجزء الأول صفحة 264. هذا هو تمام الكلام فيما يتعلق بالموضوع، وسيأتي بعض الأبحاث الدخيلة في الحكم، بحث الحرمة سيأتي مفصلا. هذا تمام الكلام في المقام الأول بنقاطه. المقام الثاني، ما هي الأدلة على حرمة الغش؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة. ولكن قبل أن نقرأ النصوص لابد أن نلتفت إلى بعض الحيثيات الذي أثارها المحقق الإيرواني، يتفيدنا عندما نقرأ في النصوص وندقق. التفتوا، لابد أن نتعرض إلى نتأمل في جهات عند قراءة الأدلة. الجهة الأولى، هل أن المستفاد من الروايات الحرمة التكليفية للغش أو الحرمة الوضعية بمعنى فساد المعاملة الغشية الموجب لعدم النقل والانتقال، أو المستفاد الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية؟ فلازم ندقق في هذه الحيثية، شنو مصب الحرمة التكليفية، شنو وضعية فساد، أو كلاهما. الجهة الثانية المهمة، ما هو مصب الحرمة؟ هل مصب الحرمة الفعل الذي يقوم به البائع وهو السات بغض النظر عن جعل المبيع معرضا للبيع؟ نفتنا السؤال، هل أن مصب الحرمة الفعل الذي يقوم به البائع بغض النظر عن جعله في معرضية البيع، أو أن موضوع الحرمة جعل هذا المختلط الذي خلط فيه الرديب الجيد في معرض البيع وإن لم ينشئ البيع؟ المعرضية هي مصب الحرمة، أو أن مصب الحرمة هو الإنشاء، إنشاء المعاملة، أو أن موضوع الحرمة القبض والإقباض وترتيب الآثار، أما إنشاء المعاملة مو حرام، أخذ بل ترتب أنه تأخذ مال الغير هذا هو حرام، ترتيب الآثار. وقد ادعى، كما قد ادعى المحقق من الإيرواني، أن الغش بعنوانه ليس بحرام، لأن الغش هو ستر الرديء الجيد، هذا الستر محرم، ولهذا لو ستره وما جعله معرضا للبيع مو حرام. فقال الغش بعنوانه ليس بحرام، بل أن جعله معرضا للبيع أيضا مو حرام، بل أن إنشاء المعاملة مو حرام. وين الحرام؟ يقول الحرام هو شنو؟ قبض مال الغير بس، يعني التصرف في مال الغير. وهذا يعني أن الغش بعنوانه ليس بحرام، بل الغش المفضي لشنو؟ لأخذ مال الغير. فما هو الحرام بالدقة؟ هو أخذ مال الغير في المعاملة الغشية. فأشكل عليه السيد الخوئي، هذا يلزم إلغاء العنوان، كل معاملة باطلة ما يجوز لك أن تأخذ مال الغير. وبناء على هذا تجريد للنصوص عن ظواهرها، ظاهر أن الغش حرام عنوانه حرام، إلا أن الإيراني يقول لا يمكن العمل بهذا الظاهر، مجرد الغش يعني أن يخلط حرام. ولعل مقصود الإيرواني أن الغش يكون حراما إذا ترتب عليه القبض والإقباض، مو أن الحرام مثلا هو القبض فقط وفقط، إذا حصل القبض والإقباض يصير الغش حرام، مو أن الغش هو يريد أن ينفي أن مجرد الخلط هذا مو حرام، صحيح، لكن هذا الخلط إذا أفضى إلى ترتيب الآثار في المعاملة بأن تحقق القبض والإقباض صار الغش حراما، فبقت موضوعية للغش. أما سائر الموارد المعاملة الباطلة، نفس المعاملة هو محرم تكليفا، وإنما يوجد فساد وضعي بس. وإذا تحرز رضا الطرف الآخر في التصرف هم جاز لك التصرف وضعان. هنا يقول لا، وقع في حرمة تكليفية. ترتيب الآثار على الغش حرام تكليفا، اللي هي الغش، يعني ما هو المحرم الفعل المفضي لترتيب الآثار العقلائية، مو الغش بما هو غش. وبناء على هذا لا يلزم تجريد أدلة من عناوينها، يبقى أن هناك موضوعية للغش يختلف عن الأدلة عن الموارد العامة. نقول المعاملة باطلة فلا يجوز تصرف في الموارد العامة، المعاملة باطلة محرم تكليفا. وثانيا أن ما هو المحرم تكليفا التصرف في مال الغير، ويحل ذلك بإحراز الرضا في التصرف. هنا لا، وقعت في حرمة تكليفية، رضى الغير أو لم يرضى الغير، غش المؤمن حرام إذا أفضى إلى ترتيب الآثار. فإذا لابد أن ندقق أيضا في هذه النقطة يا شيخنا الجليل. على كل حال، المهم أن نبحث عن الأدلة. الدليل الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيد متعددة، بعضها صحيح كصحيحة هشام: ليس من المسلمين من غشهم، الجزء 17 الباب 86 لمن عنده الوسائل، الجزء 17 باب 86 الحديث الثاني. عندنا عدة أحاديث موجودة في المقام، وهناك بلي، وهذا اللسان موجود في ألسنة عديدة قريب منها، من الألسنة الأخرى: يا فلان ليس من المسلمين من غشهم. التفت لهذه الألسنة في بحث على الألسنة. أنا ليش أقرأ الألسنة؟ لأن في كلام في الألسنة: ليس من المسلمين من غشهم، هذا لسان أول. ثانيا: ليس منا من غشنا، هذان اثنان رئيسيان. فهنا نسأل: هل يستفاد من هذا اللسان شنو سيدنا؟ الحرمة أو لا؟ فيقول المستدل: نعم يستفاد الحرمة، إذ أنه أخرج من دائرة المسلمين، وبعد وضوح أنه ليس المراد من ذلك الكفر، فإنه المناسب عرفا لإخراج هذا من دائرة المسلمين أنه فعل فعلا محرما، وإلا لو كان فعلا ليس محرما لا يناسبه ليس من المسلمين. وبالتالي قد يقال بأن هذا اللسان ظاهر عرفا في أن الغش حرام. خلافا لما ذكره بعضهم، فإن البعض ذكر بأن هذا اللسان ليس لسانا ظاهرا في الحرمة، بل أن غاية ما يقتضيه إخراجه من دائرة المسلمين أنه بعد عدم صدق عدم إرادة المعنى الحقيقي يكفي في إشباعه، في إشباع الخروج، أنه لم يقم بما هو من المناسب مع المسلمين، مو أنه فعل حراما. يعني ما يقتضيه علاقة أن المسلم أخو المسلم حقوق عامة مستحبة وواجبة، ويكفي أن يقول ليس من المسلمين من فعل كذا، خصوصا أن هذا التعبير ليس من المسلمين متكرر في موارد عديدة في أمور ليس واجبة أو محرمة، يعبر ليس من المسلمين، من نام ومثلا وجاره جائع مثلا، تعبيرات متكررة. وتكرر التعبير المذكور في النصوص يكشف على أنه لا يراد منه الحرمة. وبعضهم فصل بين ليس من المسلمين وبين ليس منا من غش المسلمين، أو ليس منا من عبرنا شنو غش المسلمين، عبارة قلنا ليس منا شنو، لا لا التعبير الثاني، ليس منا من غشنا، يقول ليس منا يعني من أهل البيت، ليس منا، ليس منا أخرجه عن دائرة أهل البيت وإخراجه عن دائرة البيت، يكشف أن هذا ليس من أخلاقهم، ليس من ديدنهم، ليس منا من لم يحاسب نفسه في الليل في اليوم والليلة، ليس منا من كذا، ليس منا إخراج عن دائرة خاصة، مو إخراج عن دائرة المسلمين. فبعضهم فصل بين قوله ليس منا وبين ليس من المسلمين، والذي ثبت صحة سنده ليس منا، مو ليس، واللسان الآخر ما ثبتت صحته سندا. واضح سينا الصنديد. فكم مبنى عندنا في هذه؟ ثلاثة مباني. مبنى يقول هذا التعبير ظاهر في الحرمة، ليس من المسلمين، ليس منا، ظاهر في الحرمة، يعني نحن بريئين من، وهذا يتناسب مع الحرام، ومجرد أن وردت في بعض الموارد استعماله في غير حرمة لا يرفع اليد عن الظهور الأولي، مجرد أنه استعمل صيغة الأمر استعملت في الاستحباب، يعني خلاص نرفع يدنا عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. مبنى ثاني أنه لا يدل هذا، إذ لا يراد المعنى الحقيقي، فيراد معنى مجازي، ويكفي في إشباع المعنى المجازي أنه يخرج عن دائرة الأخوة العامة فليس من المسلمين، مو منهم، ليس منا، ليس من المسلمين من لم يعن أخوه المسلم، ياي ليس خارج عن دائرة. ومبنى ثالث وهو التفصيل بين ليس من المسلمين فظاهر في الحرمة، وبين ليس منا فغير ظاهر في الحرمة، وحيث أن الأسانيد الصحيحة في اللسان الثاني دون الأول، فلا يمكننا أن نستدل بهذه الطائفة لإثبات الحرمة. هذا هو تمام الكلام في وين يا سيدنا الصديق؟ في الرواية الأولى. النص الثاني، لا تتعب شيخ مرتضى، تونا في أول الصبح، أول اليوم، الآن نحن أول اليوم وآخر اليوم، الآن بالعكس الناس في آخر اليوم أنشط من أول اليوم، ما ينامون في الليل، ينامون في النهار. الرواية الثانية رواية العيون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. والكلام هو الكلام، ليس منا، فهل هذا التعبير يدل على الحرمة أو يكفي في إشباعه أنه خارج عن أخلاقنا وأدبياتنا وسلوكنا ومنهجنا وإسلوبنا؟ تعبيرات العصرية واضح، لازم تخاطب الناس بعبارات عصرية واضح. فهذا ليس منا. بعض الأغايون يعني الأعلام، بعض الأعلام قال صحيح ليس منا لا تدل على أنه هذا حرام، ولكن بقرينة السياق في الرواية. هذه بحث استظهارات شيخنا فقهاء، مو تحفظ المطلب وتمشي عنه في كل مكان. يقول قرينة السياق جعلت الغش في المضارة والمماكرة، والإضرار بالمسلم حرام، خيانة المسلم حرام، فجعله في سياق المحرمات. فهذا يكشف أن ليس منا يراد منه جدا معنى واحد، هذه الهيئة التركيبية يراد منه معنى واحد بلحاظ المحمولات الثلاثة. ليس منا يراد منه جدا معنى واحد بلحاظ المحمولات الثلاثة، وحيث أن المراد منه بلحاظ المضارة والمماكرة الحرمة فيراد منه بلحاظ الغش الحرمة. ولكن قد يقال أن ليس منا تدل على المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة، ومجرد قيام قرينة أن بعض المحمولات حرام من الخارج لا يعني أن المراد من الآخر هو الحرمة والجامع هو المبغوضية، كما قيل في نظائره في صيغة النهي. ما أدري كلامي واضح أو لا؟ فإذا القرينة السياقية أيضا محل، قال أخاف نحلل الغش. هذا من حيث الدلالة. وأما السند فرواية العيون فيها ثلاثة طرق تعرض لها صاحب الوسائل في باب إسباغ الوضوء عن الإمام الرضا عليه السلام، كلها ضعاف. معروف روايات العيون ضعاف، ثلاث طرق كلها ضعيفة. وقد أشار أيضا لذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، مبحوث عند الأعلام سند بل روايات بل طرق روايات العيون بل. فإذا هذه الرواية أيضا من ناحية سندية محل إشكالين. عطنا رواية ثالثة، رواية عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من غش مسلما في بيع أو شراء. شوف الروايات السابقة مطلق الغش حتى في غير البيع والشراء، هنا الغش في وين؟ في المعاملة في البيع والشراء. من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، هذا نفس السابق، الآن شنو الزيادة؟ ويحشر مع اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا: ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. هذه الرواية استدل بها على الحرمة بقرينتين. قرينة الأولى: ويحشر مع اليهود يوم القيامة، فحتى لو شككنا في تعبير من غش مسلما فليس منا، لكن يحشر مع اليهود يوم القيامة، فلو لم يفعل حراما لماذا يحشر مع اليهود يوم القيامة؟ فهذا بعد شنو تشككون بعد لهالدرجة؟ اللي يشكك بعد يقول لك أنت بعد عقلك في شيء بعد، يحشر مع اليهود يوم القيامة هم وفعل حرام. فإذا هذا شاهد جلي وواضح على أن هذا الفعل شنو؟ حرام، لأنه يحشر مع اليهود يوم القيامة. الشاهد الثاني: نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه، هذا عقاب شديد ما يتناسب مع فعل المكروه. يا شيخنا، لا يعبر عن المولد المكروه أنه أفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. نعم، نزع عنه البركة، قال وقد يأتي في المكروهات أن المكروهات قد الله ينزع منه البركة، نعم، أما يفسد عليه معيشته ويوكله إلى نفسه، تعبيرات جدا شديدة غليظة الثانية والثالثة. فهذا يتناسب عرفا مع الحرمة. إذن الرواية واضحة الدلالة على الحرمة. إنما المشكلة كما تعلمون أنه سند الرواية، الرواية سندها فيه إشكال. خب، المصنف ما يركز على ضعف السندي بدعوى أن الرواية متواترة. الرواية الرابعة: ما أرسله هشام عن بعض أصحابه. هشام عن بعض أصحابي، عن بعض أصحابنا، فهذه مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش، فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. فاستدل بهذه الرواية على الحرمة بالنظر إلى التعبير إياك، وهذه إياك ظاهر في النهي عن الغش. ولكن اعترض على ذلك بأن إياك لا يستفاد منها الحرمة، بل أنه بقرينة الرواية الظاهر أنها ليست في مقام المولوية، بل في مقام الإرشاد إلى العاقبة، أن ترى اللي يغش إذا فعلت هذا، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، إذا أنت تغش الآخرين يغشونك بعدين في مالك أو في أهلك. الذي يضرب ولده بعد ذلك ولده يضربه، هذه إشارة إلى عواقب الأمور، ما تفعل في الناس يفعل به. إذا أنت ما تعين الآخرين، الآخر ما بيعينونك. هذا اللسان، لسان شنو فيه؟ خنزاكي إرشاد، وليس ظاهرا في المولوية حكم المولوية بحيث يترتب عليه العقوبة. طبيعة الإنسان أنه إذا فعل ما يفعله اتجاه الناس، الآخرين سيقابلونه بمثله. أما أن هل هذا مكروه، هل هذا حرام، ليست الآية، ليست الرواية تدل على الحرمة. فإياك إنما هي إرشاد إلى أن من يتعامل مع الناس بذلك فإنه يتعامل معه كذلك، وليس فيها ما يدل على الحر على الحرمة. إذا أنت تغش في النصيحة يغشونك الناس في النصيحة، هذا تعبير عقلائي، يعني إياك وأن تغتاب، مثل الطبيب، مثل واحد يدرس أخلاق، إياك أن تفعل هكذا، إياك. ولا يستفاد منها الحرمة المولوية، حيث أنها ذكرت: فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله. شنو رأيكم فيها يا صنديد؟ كلام تام؟ متام؟ لا، فإنه تفريع مطلب، إياك فإنه مطلب واحد، يعني نكتة إياك فإنه أقول إياك أنه لا تعين الناس ولا تحسن مجاورتهم، فإنه إن لم تحسن لم يحسن مجاورتك. هذه إرشاد، يعني هذه قرينة محتفة توجب الإرشادية بعد، مانعة من، لا أقل مانعة من إحراز المولوية. كلام وجيه يا وجيها عند الله، شوالا عند الله. على كل حال، هذا بالنسبة إلى الرواية. أما سند الرواية يحتاج إلى تأمل. الرواية نقلت بسندين: سند فيه عبيس بن هشام عن بعض أصحابه، عبيس بن هشام عن بعض أصحابه، وهناك سند آخر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن عبيس بن هشام عن أبي عبد الله. وبهذا اللحاظ في رواية واحدة حسب الظاهر، تارة ظاهرها المباشرة والأخرى الإسناد الإرسال، فلا يحرز السند الثاني أنه رواها مباشرة مع وجود نسخة أخرى. نعم، لو كانت روايتين ظهرنا رواية واحدة، فالظاهر أن هذه الرواية الواحدة لا يحرز أن الراوي المباشر نقلها مباشرة عن الإمام الكلي، خصوصا أن الذي نقل عن بعض أصحاب الكليني وهو أضبط عادة من الشيخ عندهم، واضح عند الأعلام الكليني أضبط، والكليني هو الذي نقل عن بعض أصحابه، ونسخ الكليني عادة أضبط كما ذكر السيد السيستاني، النسخ اللي عند الكليني في نقدر أضبط، وهذا معنى أضبطيته، مو معنى النشاط اسمه ضابط، لا يعني النسخ والتدقيقات الذي أعملها الكليني أكثر من ما فعله الشيخ الطوسي، وعادة النسخ الطوسي أو فيها أمارات، يعني فيها نحو من الخلط، فيها نحو من الاشتباهات. فإذا الرواية إن لم نرجح نقل الكليني لا أقل من التعارض، فلا يحرز أن عبيس نقل الرواية بشكل مباشر. رواية سعد الإسكاف قال عن أبي جعفر عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال النبي صلى الله عليه وآله لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، شاف طعام طيب فوق الكرز كبار، المشمش شنو جيد مستوي، تحت كل خراب، ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس، يعني يحط النبي يده في الطعام، والله شيخ مرتضى يدس، وش يقول الفارسي هاي الدس، هاي يسمون هذا هاي حركة شو يسمون الفارسي، ما لها اسم خاص، اللغة العربية واسعة، بالفارسي شنو يقول، حط يدك داخل، لا يجد الذهن. أن يدس النبي، عربيتك أحسن من الفارسية، أن يدس النبي يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديئا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. هاي سؤال هالحرمة، جمعت خيانة وغشا للمسلمين، وبعدين هل هذا خلاف الأولى، خلاف حقوق المسلم، هل هذا حرام، هل يستفاد الحرمة، خلاف الأولى مثل ما أوحى إليها أن يذكر الأمور المكروهة، أوحى إليه خلاف الأولى، لا تسوي هذا الشيء، ما يناسب. نعم في المصدر وسأله عن سعره قصير، أنا ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين، هل الظاهر منها الحرمة، شكك جمعون، قال هذا لا يستفاد، إن الإمام قاعد هذا أمر مبغوض يردعه عن ذلك، ولكن هل هو حرام أو خلاف الأولى ما واضح. خب من كان يرى أنها واضح غن الغش حرام، الرواية من جهة السند ضعيفة، فإن فيها أبي جميلة، هذه الرواية ضعيفة السند ففيها نعم أبي جميلة، ولهذا عبر المصنف عنها بأنه شنو، بأنه رواية. الرواية التي بعدها قال ورواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه أو قطعه بنصفين، ثم قال لي، مرت عليها الرواية، مرت علينا في الدراهم المغشوشة، ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء، المصدر شيء مو بشيء، حتى لا يباع شيء في المصدر فيه غش. هذه الرواية بحثناها مفصلا في الدورة الأولى، ما أدري أرسل لكم التسجيل نلقيه مرة ثانية، بحثنا درس كامل في سند الرواية، درس كامل في سند هذه الرواية، حيث إن هذه الرواية فيها طريقان وكلا الطريقين فيه بحث، فأنتم تحبون أرسل لكم التسجيل تسمعونه اختصارا أو أنقل لكم يعني أبحث لكم مرة ثانية المطلب، هذا راحتكم تسمعونه الخميس، عندكم الأربعاء بكرة نبحث في دلالة الرواية، يبقى السنة تسمعونه الخميس أو الجمعة لكي نختصر درسان على كيفكم. شيخ مرتضى شنو تقول؟ تسمعون الخميس والجمعة اختصارا بحث سندي، ما تعرض المصنف للسند خو، نحن طريقتنا تعرض الأسناد، سند فيها كلام بحث مفصلا في موسى بن بك وطرق توثيقة 4-5 طرق، ما في شيء زي لأن بحثها مفصلة. شيخ نزاكي تسمعون الخميس والجمعة اختصارا عليكم، خب اقرأوا اسمعوا، أنا عندي مكتوب أيضا برسل لكم المكتوب، إذا واحد ما يقدر يسمع سأرسل لكم المكتوب اختصارا عليكم، وندخل في البحث الدلالي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرت بحث سندي طويل يعني في كلام مفصل، سيحة مريضة متعرض وغير متعرضين نعم كلام بحثته وأنا مفصل شيئا ما